هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يدعو في قمة شانغهاي لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأحاديات الأمريكية في العالم. روسيا تعلن إرسال قوات حفظ السلام إلى قرباغ وتؤكد عدم مشاركة تركيا في العملية. استقالة كبير مسؤولي البنتاغون غدا تعزل وزير الدفاع، وترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة السياسة الأحاديات الأمريكية في العالم وانتهاكها للقانون الدولي ووباء كورونا. وأكد خلال اجتماع افتراضي لقمة شانغهاي للتعاون على سياسة طهران المبنية على حسن الجوار، معلنا استعداد إيران للتعاون مع دول المنظمة لمواجهة التحديات الراهنة. وقال الرئيس روحاني إن نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا أظهرت أنه ليس فقط العالم وإنما الشعب الأمريكي أيضا منزعج من سياسات ترامب السقيمة، داعيا القادة الجدد لتطبيق إرادة شعبهم في تغيير السياسات الداخلية والخارجية. اعتبرت الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون أنه لا بديل لحل الأزمة في سوريا إلا من خلال الحوار القائم على ضمان سيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وجاء في بيان للمنظمة أنها تؤيد تعزيز عملية تسوية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم من أجل إيجاد حلول تلبي مصالح سوريا والمجتمع الدولي، وفي مقدمتها وقف أعمال القوى الإرهابية على أراضي هذا البلد. أعلنت موسكو أنها تجري عملية إرسال أفراد قوات حفظ السلام الروسية والمعدات التابعة لها إلى قرباغ باستخدام ما لا يقل عن 22 طائرة نقل عسكرية، وذلك بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم. كما أكدت موسكو أن البيان الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول وقف القتال في قرباغ لا يتضمن أي إشارة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام تركية هناك. إلى ذلك أكد الجيش الأرميني ضرورة وقف نزيف الدم في قرباغ، داعيا المجتمع لضبط النفس، وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تشهدها أرمينيا بعد إبرام اتفاق وقف القتال في قرباغ. قدم كبير مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية جيم ساندرسون استقالته بعد خلاف مع البيت الأبيض حسب موقع بوليتيكو. وحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين في البنتاغون، فإن استقالة أندرسون تأتي بعد خلاف مع مكتب شؤون الموظفين بالبيت الأبيض. إلى ذلك أفاد تقرير لقناة CNN بأن الرئيس ترامب قد يعزل 3 مسؤولين بارزين في إدارته، بينهم مديرة وكالة المخابرات المركزية. ويأتي التقرير هذا غدا إقالة ترامب وزير دفاعه مارك إسبر في أول قرار له بعد إعلان جو بايدن فوزه في الانتخابات. يواصل الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب رفض الإقرار بهزيمته أمام منافسه الديمقراطي الفائز بالانتخابات جو بايدن، حيث يضاعف المعسكر الجمهوري الطعون القضائية. هذا ورفضت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إيميلي مورفي التوقيع على الأوراق التي تسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع في البيت الأبيض. المزيد في التقرير التالي.
يحاول ترامب الخاسر في انتخابات الثالث من نوفمبر تصعيد المواجهة والتوترات التي تهدد بعرقلة نقل السلطة ودفع فريق بايدن إلى النظر في اتخاذ إجراءات قانونية. آخر تلك الإجراءات إصدار البيت الأبيض تعليماته لكبار القادة الحكوميين بوقف التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن البيت الأبيض أخبر المسؤولين في الهيئات الحكومية المكلفين بتخصيص مساحة مكتبية لفريق بايدن المقبل لاستخدامها في أقرب وقت هذا الأسبوع بأنه لن يعترف بانتقال السلطة حتى يتم تأكيد انتخاب الديمقراطي بايدن رئيسا للولايات المتحدة من جانب إدارة الخدمات العامة الأمريكية، وهي هيئة غير بارزة مسؤولة عن المباني الفيدرالية. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إيميلي مورفي ترفض التوقيع على الأوراق التي تسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع. ووفقا للصحيفة الأمريكية فإن فريق بايدن يقيم خياراته القانونية ويزداد قلقه من أن المأزق قد يطول ويعيق عمله. وقد استعدت الحملة لاحتمال ألا يمضي ترامب قدما في انتقال سلمي للسلطة. وعادة ما تقر إدارة الخدمات العامة فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز لتبدأ بعدها عملية انتقال السلطة. وبعد إعلان فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يزال دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته، وفيما يتواصل تعداد ما تبقى من الأصوات في الانتخابات الرئاسية يضاعف المعسكر الجمهوري الطعون القضائية وسط اتهامات وجهها ترامب بنفسه إلى الديمقراطيين بسرقة الانتخابات بدون أن يقدم أي دليل على عملية التزوير التي يندد بها.
انتقدت قوى كبرى من بينها حلفاء للولايات المتحدة واشنطن بسبب سجلها في حقوق الإنسان أثناء مراجعة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرة إلى عنف الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود وفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم. وقال نشطاء خلال الاجتماع إن فحص سجل الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في المجلس بمثابة لائحة اتهام لسياسات ترامب، مطالبين الرئيس المنتخب جو بايدن بإجراء إصلاحات جذرية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
سجل الولايات المتحدة في حقوق الإنسان كان تحت مرمى كلمات ممثلي عدة دول أثناء مراجعة في الأمم المتحدة والتي استمرت لنصف يوم بشكل افتراضي. قوى كبرى من بينها حلفاء الولايات المتحدة انتقدوا سجل أمريكا في حقوق الإنسان، وأشارت الدول إلى استخدام عقوبة الإعدام وعنف الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي وفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم. الصين وروسيا دعت الولايات المتحدة لاجتثاث العنصرية، فيما قالت كوبا وفنزويلا أنه يتعين توافر قدرة متساوية للحصول على الرعاية الصحية أثناء جائحة كورونا، ودعت فرنسا إلى وقف عقوبة الإعدام وإغلاق معتقل غوانتنامو.
على الولايات المتحدة وقف العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة الأمريكية ضد الأمريكيين من أصول إفريقية، وعدم تسييس جائحة كوفيد-19، ووقف التدخلات العسكرية في الخارج والتي تتسبب بمقتل المدنيين، وإيقاف التدخل في شؤون الدول الأخرى.
على الولايات المتحدة تعليق عقوبة الإعدام على مستوى اتحادي وإغلاق معتقل غوانتنامو بأسرع وقت.
نشطاء قالوا إن فحص مجلس حقوق الإنسان للولايات المتحدة هو الأول منذ عامين، هو بمثابة لائحة اتهام لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعوا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البدء بإصلاحات. برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قال إن الإدانة كانت متوقعة من قبل كثير من الدول في أنحاء العالم للولايات المتحدة، ودافعت إدارة ترامب عن سياساتها. وقال روبرت ديستيرو مساعد وزير الخارجية الأمريكي إن وجود الولايات المتحدة في هذا الاجتماع يظهر التزامها بحقوق الإنسان. وانسحبت واشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حزيران يونيو 2018 متهمة إياه بالتحيز ضد الكيان الإسرائيلي.
توقعت وكالة فيش للتصنيفات الائتمانية زيادة العجز في الميزانية السعودية إلى نحو 13%، أي ما يعادل نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي هذا العام. وأكدت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية سينخفض إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات. وكان خبراء اقتصاديون قد أكدوا أن مضاعفة السلطات السعودية في تموز الماضي ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها لا يعالج جانبا من عجز الخزينة بسبب الإنفاقات الضخمة في الحرب على اليمن. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للسعودية دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى تعديل النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية. وكالة فيتش أشارت إلى أن السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم قد تضررت أوضاعها المالية بفعل جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام، ما سيجعلها تسجل زيادة في عجز ميزانيتها الحكومية يصل إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي ما يعادل نحو 90 مليار دولار بعد أن كان 4.5% العام الماضي. وأشارت إلى أن هذا العجز يعكس تراجعاً بنسبة 33% في عائدات النفط وانخفاضاً بنسبة 5% في العائدات غير النفطية وزيادة بنسبة 1% في الإنفاق مقارنة بالعام السابق. وتوقعت انخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات. من جهتها قالت وزارة المالية السعودية في بيان إنه بالرغم من النظرة المستقبلية السلبية فإن تصنيفات المملكة تبدي متانة ملحوظة مع 3 تأكيدات متتالية للتصنيف من وكالات التصنيف الائتماني 3 الرئيسية منذ بدء الأزمة في مارس آذار 2020. وزادت السعودية في يوليو تموز الماضي ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها لتصبح 15% لدعم خزائن الدولة وتعويض تراجع عائدات النفط، وهي خطوة قال الاقتصاديون إنها قد تكبح التعافي الاقتصادي. وتتوقع فيتش انكماش اقتصاد السعودية بما يزيد قليلا عن 4% هذا العام نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط وتراجع النشاط بسبب أزمة كورونا، لكن الوكالة قالت إن زيادة الضريبة مع انتهاء الإنفاق المرتبط بالجائحة وتعافي الاقتصاد غير النفطي ستسهم في خفض العجز خلال العامين المقبلين. وتوقعت انخفاض العجز المالي تدريجيا إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل و5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
كشف المورد السعودي الشهير مجتهد تفاصيل جديدة حول الاتصالات القائمة بين ولي العهد السعودي ومستشار الرئيس الأمريكي والصهرة كمحاولة أخيرة لإلقاء طوق النجاة لترامب. وقال مجتهد إن بن سلمان وجاريد كوشنر فتح خطا ساخنا من أجل بحث إمكانية إبقاء ترامب في منصبه، حيث تحمل الأول تكاليف الدعاوى القضائية ضد جو بايدن. وحسب مجتهد فقد قدم ابن سلمان شيكا مفتوحا لدفع تكاليف المحامين بالقضايا التي سترفع في شكاوى التلاعب بالتصويت في ولايات كثيرة واستنزاف كل الحيل القانونية لسحب الفوز من بايدن. في الختام نذكركم بالعناوين: الرئيس روحاني يدعو في قمة شانغهاي لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأحادية الأمريكية في العالم. روسيا تعلن إرسال قوات حفظ السلام إلى قرباغ وتؤكد عدم مشاركة تركيا في العملية. استقالة كبير مسؤولي البنتاغون غدا عزل وزير الدفاع، وترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عالم المرأة. تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، وأقدم تحياتي الخاصة لكل المتزوجات حديثا، لأن موضوع حديثنا لهذا اليوم المرأة المتزوجة حديثا والمهارات اللازمة. تعتبر السنة الأولى من الزواج سنة استكشافية، فكلا الزوجين قادم من عالم مختلف الصفات والتربية والعادات. أحياناً تكون التطلعات الخيالية للحياة الزوجية سبباً في المشاكل. فالحياة الواقعية تختلف عن القصص والروايات وعن الاستماع لتجارب الغير. قد يحمل أحد الزوجين صورة ذهنية مشوهة عن الجنس الآخر، تؤدي إلى إظهار حالة من العدوانية. أحبتي، سنسلط الأضواء أكثر حول المرأة المتزوجة حديثاً والمهارات اللازمة، ولكن في البداية دعونا أن نأخذ فكرة عن هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام، أهلا بكم. الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، وآية من آياته سبحانه في الكون، والأسرة هي نواة المجتمع وأساس بنيانه السليم، وتعد فترة الخطبة من أجمل فترات العمر بما تحمله من مشاعر وأحلام وردية للشاب والفتاة لبداية حياة زوجية يملأها الحب وترفرف عليها السعادة. لكن بمجرد الدخول إلى واقع الحياة الزوجية تتغير الآمال وتتبدد الأحلام عندما يصطدم العروسان بواقع الحياة الزوجية، فيصمد البعض أمام هذا الواقع الجديد ويفشل آخرون، وتكثر الخلافات خاصة في السنة الأولى. لهذا إذا استطاع الزوجان أن يجتازا السنة الأولى بنجاح، فإن ذلك يعد مؤشرا قويا على استمرار العلاقة الزوجية بينهما وقدرتهما على تخطي العقبات التالية بنجاح أيضا. السنة الأولى من عمر الزواج تعد من أصعب السنوات التي تواجه الحياة الزوجية واستقرارها، وتكثر فيها الخلافات، وتكثر أيضا معدلات الطلاق. وجد باحثون أن عدم القدرة على فهم اختلاف الطباع بين الزوجين من الأسباب الرئيسية للخلافات بين الأزواج، وأن الكثير منهم لم يبني اختياره على أسس صحيحة ولم يتعرف على السمات النفسية لشريك حياته ولنفسه هو أيضاً حتى يتجنب سوء الفهم الناتج عن اختلاف الطباع بينهم. هذا بالإضافة إلى الجهل بالثقافة الزوجية وعدم الخبرة لحل المشكلات واختلاف لغة الحوار أو انعدامها في بعض الأحيان، وتعدد المسؤوليات بجانب ضغوط الحياة ومدى عمقها في التأثير على الحياة النفسية للإنسان، وعدم الوعي بها في الأصل وكيفية التعامل معها وحلها، وأيضا عدم احترام كل طرف للآخر في الحياة والرغبة في السيطرة من جانب أحدهما، واعتناق مبدأ الغلبة للأقوى في حسم الخلافات الزوجية. لهذا يجب تجاوز هذه العقبات بالتفاهم والاحترام المتبادل والثقة والحوار، بجانب مساعدة الأسرتين في أن يكون لهما دور إيجابي مع الزوجين، وليس تصعيد الخلاف والإصرار على تحقيق الغلبة لطرف واحد فقط. فالحياة الزوجية أساسها التشارك والتراضي والتعاون لا الصراع والغلبة.
هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا هادينا.
فرحوا هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا هادينا.
طيب، نتحدث حول موضوع المرأة المتزوجة حديثا والمهارات اللازمة.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. تختلف الحياة الزوجية عن الحياة ما قبل الزواج لكل الطرفين ولعيش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن نعيش خصوصا هذا العالم الجديد، أحيانا نكون يدخل الإنسان في حياته وحياة
القلب رياحينا رياحينا.
فرحوا هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا.
طيب، استمعنا إلى أجزاء من مشاركات الأخت زينب حسين وأم عباس من العراق، إن شاء الله في طيات البرنامج نستمع بصورة كاملة إلى هذه المشاركات. وأيضا الأخت أم حسن من القطيف السعودية بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لأسرة البرنامج. وتدخل المرأة بعد زواجها حياة جديدة تختلف عن الحياة التي كانت تعيشها، فتكون ذات مسؤولية وعليها واجبات، وستتعامل مع إنسان يختلف عنها في أمور كثيرة، لذلك عليها تعلم عدة مهارات حتى تستطيع أن تتكيف مع حياة جديدة، ومنها التعرف على طبيعة الرجل، كيفية التعامل معه، وأيضا مهارة احتواء المشاكل التي قد تحدث وطرق حلها، وتعلم وأيضا تتعلم مهارة الطبخ، مهارة تربية الأطفال، وكيفية التعامل معهم حتى تتمكن من تربية جيل صالح. وشكرا لكم، وشكرا جزيلا لك الأخت أم حسن من القطيف على هذه المشاركة. سمعنا الكرام، ما زلتم معنا وبرنامج عالم المرأة، وعنوان هذه الحلقة المرأة المتزوجة حديثا والمهارات اللازمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نرحب بك أستاذتنا الكريمة سمر الشرفاوي، داعمة نفسية من دمشق. بعد أجمل تحياتنا لك ولمستمعينا الكرام، لدينا سؤال منك، وهو بأن تكثر الخلافات بين المتزوجين حديثا، ما هي الأسباب وكيف يمكن تلافيها؟
استاذ
السلام عليكم، يسعد لي نهارك. بحب رحب المستمعين الكرام، لأنه المرأة هي نصف المجتمع. إذا ما كانت نصفه هي يمكن هذا الزمان وهذا الوقت صارت هي كله، بما إنه يعني الطفل والطفلة هن اللي عم يقضوا أكثر أوقات، يعني 75% مع والدتهم، وهي المرجع لهم الأساسي والأهم. وهي طبعا هي من الأعمدة الأقوى لنجاح الزواج لتطوره، وبمساعدة طبعا الطرف الآخر اللي هو الزوج. فهي بالبداية وبالنهاية هي من أهم المؤسسات بهاي الحياة، وبدها تكون مبنية على التفاهم والحوار والتعاون والتكافؤ. ولا شك إنه هو شريك حياتها زوجها لازم يكون متفهمة ومحاطط إيده بإيده ومتعاون معها على الحلوة وعلى المرة، بيكون في حوار بيناتهم وتعاون وفي نقاش وفي مستوى ثقافي متوازن متكافئ لحتى يصير في تناغم بيناتهم، يوصلوا لنتائج تكون بناءة هدافة لبس مثال قوية بالمجتمع. طبعا هي بدها تكون مؤسسة تربوية للجهتين، للشاب وللبنت.
شكرا لك يا أستاذة.
طيب، نشكر الأستاذة سمر شرفاوي الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا على هذه التوضيحات، ونستمع مع مستمعينا الكرام إلى آرائكم الطيبة.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. تختلف الحياة الزوجية عن الحياة ما قبل الزواج لكل الطرفين، ولعيش حياة زوجية سعيدة ومستقرة يجب المحافظة على بعض الأمور المهمة بين الزوجين، خصوصا المرأة، كما يجب أن يعرف كل طرف منهما حقوقه وواجباته تجاه الطرف الآخر، وذلك يعني لتستمر العلاقة بينهما بشكل صحيح وسليم. مثلا هناك بعض النصائح انه يوصى بها الاخصائيين في هذا المجال، تكون الاحترام المتبادل للحصول على حياه صحيه وزواج سعيد. يجب احترام كل الزوجين لبعضهم البعض، والاخذ بعين الاعتبار مشاعر كلا الطرفين، وتجنب عمل ما يزعج كلاهما. الاستماع، يعني ان تكون المراه مستمعه جيده، يعني يكون الامر متبادل، والمراه يعني كونها انه لديها يعني تحمل كثير انه تكون مستمعه جيده. الحفاظ على الثقه بينهما، يعني تكون يجب بين الزوجين عدم كسر الثقه احدهما بالاخر عند اول عقبه تواجههما لكي تستمر حياتهما. قول كلمات المحببه والعبارات اللطيفه، إضافة إلى ذلك يعني تكون المرأة ملمة ببعض الأمور المنزلية، إنها مهمة، يعني قد ليس كل البيوت تتوفر لديهم خادمة للقيام بالأعمال المنزلية، فتكون المرأة يعني ملمة بأمور الطبخ وهذه المهارات، يعني العمل المنزلي. وتحياتي لكم، زينب حسين من واسط.
ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن نعيش خصوصا هذا العالم الجديد، أحيانا يكون يدخل الإنسان في حياة مشتركة تكون ما بين الزوج والزوجة. ما هي الأمور التي لا زالت المرأة لم تتعلمها أو لم تأخذ على عاتقها أنه هذه مسؤولية الزواج وتغيير الزواج، وما تتعلم في أي فترة اللي كانت في فترة الفتاة، يعني من كانت هي فتاة يعني مو متزوجة، لكن من تتزوج تتغير الحياة. المرأة لازم تكون صبورة، تكون تتعلم طريقة المعاملة مع الزوج، تكون تتعلم أنه دائما هي لا ليس حياتها وحدها، تكون معها شريك، وهذا الشريك
له اتفاقية تكون بينه وبينها حتى في العمل، في بيت، في تربية الأولاد في المستقبل، في الأمور المنزلية، في الأمور العائلية، في تواصل الاجتماعي في مع أهله أو مع أهلها، أو التوافق اليوم اللي يعيشونه. هي اليوم كمشروع أنت تدخل بهذا المشروع، بس كيف أنت راح تتعامل مع المشروع؟ هل أنت متقبل للحياة الزوجية؟ هل أنت راح تقادر على ما قدمت إليه؟ يعني هل أنت عندك خلفية يعني متعلم قبل، يعني مثلا داخل دورات؟ احنا احيانا تكون عندنا دورات في شهرين ثلاثه في العتبات، او تكون في المكانات اللي تكون تقوم فيها ندوات احد المختصات، تتعلم المراه ماذا تكون ما بعد الزواج حتى تكون لها خلفيه، حتى لا تنصدم في المجتمع، وما راح تقدر انه تقاوم هذه الحياه وتقاوم هذه الشراكه في حياتها اليوميه، وتكون كانما دائما تكون منحبطه، تكون سلبيه، تكون ما عندها نتيجه تفاعل مع الحياه الجديدة الذي تمر بها. لكن تبقى المرأة هي المرأة الرزنة، المرأة التي لها فكر واعي، المرأة المثقفة دينيا وعلميا ونفسيا، المرأة التي تكون لها محاطة في دائرة لا تتجاوز منها أكثر، دائما تكون شلون إحنا نقول نكون كهاتين يعني كالوزن يعني متوازنة لهذه الحياة، حتى تقدر أن تسير لحياتها اليومية وتقدم لحياتها ومستقبلها، ونبني أجيال جميلة وحياة جميلة. وكن مبتسمة دائما، معكم عباس من العراق.
تحية لكم طيبة معطرة بالود والاحترام مستمعينا الكرام. الشكر موصول للأخت زينب حسين وأم عباس من العراق على هذه الآراء. وحقيقة كما ذكرت الأخت زينب حسين وأيضا الأخت أم عباس، بعد اجتياز مرحلة اختيار الزوجين لبعضهما البعض، يتم الزواج، يبدأ مشوار الحياة الزوجية، ويبدأان بمواجهة عدة تحديات وصعوبات سيواجهها المتزوجين حديثا. وهذا شيء طبيعي طبعا، ففي الغالب يكون كلاهما معتادا على نوع معين من النظام والطباع، وبالتالي سيكون هناك اختلاف في السلوكيات والعادات واختلاف في شخصية كل منهما، ولذلك تبرز عقبات، صعوبات وتحديات. من هذه الصعوبات مستمعينا الكرام صعوبة إيجاد صيغ تفاهم بينهما كما ذكرت الأخت زينب حسين، خصوصا في بداية الزواج، لأنهما لم يتعرفا على بعضهما بشكل كافي، لذلك يحتاجان إلى وقت ليعتادا على المرحلة الجديدة من حياتهما. في هذه اللحظات نأخذ محطة من محطات هذا البرنامج ونعود إليكم.
نافذة مفتوحة. تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. إن مقومات النجاح في السنة الأولى تبدأ من الاختيار الصحيح بين الطرفين، فالزواج يجب أن يتم على ثلاث مراحل، هي الإعجاب ثم الاختيار ثم القبول. لكن المشكلة الأساسية حسب قول أحد المختصين في العلاقات الزوجية هي أن يستمر الطرفان طوال فترة الخطبة في المرحلة الأولى وهي الإعجاب، ثم يبدأان بعد الزواج في اختيار شريك الحياة، هل هو مناسب أم لا؟ ويوضح أن الطرفين عليهما قبل الزواج أن يتعرف كل منهما وبإشراف أسري على صفات شريك حياته، وخاصة الصفات السلبية. فمثلا قد يكون أحدهما عصبيا وهذه صفة سلبية، وهنا يجب على الطرف الآخر التعرف على مقدار هذه العصبية وأشكالها وأقصى صورها، ثم يحدد قبول هذا أو رفضه. فإذا وصل الطرفان إلى قناعة مؤكدة بقبول كل منهما للآخر بصفاته الإيجابية والسلبية، تبدأ المرحلة الأخيرة وهي القبول والزواج. من الطبيعي حدوث مشكلات في السنة الأولى من الزواج لاختلاف العادات والبيئات والثقافات، لكن ليحاول كل منهما إعطاء نفسه وشريكه فرصة لفهم كل منهما للآخر دون تدخل من الأهل، لأن دخول الأهل قد يكون إيجابياً وقد يكون سلبياً. نعم، قد يكون تدخل الأهل إيجابياً إذا أخذوا في الاعتبار حقوق كل من الزوج والزوجة بدرجة متوازنة ولم ينحازوا لطرف على حساب الآخر، فتنعقد المشكلات. وهذا يتطلب وعياً من الأهل ومراقبتهم لله تعالى وصدق النية في التدخل والنصائح التي يقدمونها. وينصح الخبراء الطرفين المتنازعين بالاستعانة بخبير متخصص في العلاقات الزوجية يوضح لهم الاحتياجات الأساسية والفرعية لكل منهما والاختلافات بين الرجل والمرأة في التفكير والإحساس، ويساعدهم على معرفة لغة التواصل الناجحة بينهما.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وفي هذه اللحظات تنضم إلينا ضيفة عزيزة من سوريا الدكتورة سلوى شعبان استشارية أسرية. سلام عليكم أستاذة.
وعليكم السلام، يا هلا.
شكرا جزيلا، أهلا وسهلا أستاذة سلوى. طبعا كما تعلمين نحن نتحدث عن موضوع المرأة المتزوجة حديثا والمهارات اللازمة. أبدأ معك دكتورة سلوى بهذا السؤال، ما هي العقبات التي تقف في طريق سعادة المتزوجين حديثا؟
أولا في البداية، العقبات التي تعارض أو التي تعترض طريق المتزوجين حديثا هو المفهوم الأساسي للزواج. يعني كثير من الذين تزوجوا حديثا يظنون أن موضوع الزواج أو طريقة فهمهم لموضوع الزواج يأتي غير ما هم كانوا واضعين بأحلامهم. يعني بعضهم يظنون أن الزواج هو عبارة عن مجال للأحلام والرومانسية والأحلام التي كانوا يحلمون بها وهم شباب.
نعم.
وعندما يدخلون موضوع الزواج يتفاجؤون ببعض العقبات والصعوبات والعراقيل التي تتحدى وجودهم واستمراريتهم الإنسانية.
نعم.
فمثلا موضوع بعض الأشياء التي تزعج الطرفين الزوج والزوجة هو المعرفة اللاحقة لنفسية كل منهما. قد تعترض أول العقبات، قد تعترضهم المعرفة الأساسية لكل من ما بداخل الآخر، يعني موضوع عدم التفاهم. يعني قد نلاحظ بفترة الخطبة أنهم قريبين من بعض، أنهم يتمنون أن يعيشوا بحياة رغيدة وسعيدة، وعندما يبدأ المشوار الزواج ضمن المنزل نشاهد وجود عدم تفاهم، عدم انسجام. أحياناً الإهمال المتعمد أو الإهمال الغير متعمد ما بين الطرفين،
صحيح.
ما بين الزوجة أو الزوج تجاه الشريك المقابل له. أيضا الكثير من العادات والأشياء والأفكار التي قد يعترض عليها بعض الطرفين تجاه الطرف الآخر، يعني عدم تقبل بعض العادات وبعض الأفكار التي قد يقولها. هناك هذه الأشياء تعتبر هي بمحض المفاجأة التي يتعرض إليها الطرف الآخر.
صحيح.
يعني هذه هي تقريبا مجمل أو ملخص عن بعض العقبات التي تعترضهم.
طيب.
وعلى رأسها لن ننسى الموضوع الاقتصادي أو الحياة التي تضعهم أمام مسؤولية ضخمة، هي مسؤولية المسؤول عن منزل، عن مصروف منزل، عن احترام طرف آخر. يعني منظومة لها مقومات، علينا أن نتحمل هذه المنظومة وهذه المقومات.
طيب أستاذة، بالتأكيد للمرأة دور في هذا المجال، ما هو دور المرأة في اجتياز والتغلب على هذه العقبات في الحياة وفي طريق سعادة الزوجين؟
نعم، طبعا دائما نحن نعول على الزوجة بأن تكون هي المجال الأكثر استيعاب لكل هذه القضايا، لقضايا العراقيل والصعوبات والمشاكل الزوجية. دائما مطلوب منها، والله سبحانه وتعالى خلقها كتلة من المشاعر والحنان والعطف والاستيعاب.
صحيح.
فكيف وإذا هي تحتضن زوجها وحلالها، وأن تجعل هذا المنزل مكان أو مجال للعطف والحنان والإيجابية والاستقرار. أولا عليها أن تسيطر على هذه المواضيع من خلال فن التعامل مع الطرف الآخر.
صحيح.
يعني على المرأة أن تكون لديها باع في الصبر والتحمل وطريقة التعامل مع الطرف الآخر، بأن تكون هي الذي يسيطر على بعض حالات العصبية والغضب
وإنكار
لبعض الأفكار وبعض التصرفات، أيضا من خلال بعض الحنكة والتجربة التي قد تكون لديها، إن كانت لديها باع في تجربة حياتية أو أنها قد تكون متعلمة ومثقفة ولديها اطلاع على هذه الأمور، أن تكون حسن التصرف لديها في هذا المجال. يعني دورها فعال ومزدوج ومضاعف دائما أمام الحياة ومفاجآت الحياة وأمام هذا الزوج الذي جمعتها الحياة به ضمن منزل واحد، وبكافة الأشكال والأساليب والأخلاق والعادات التي يمتلكها هذا الزوج. فهنا الموضوع موضوع نفسي تربوي أكثر مما هو موضوع حياتي معيشي. يعني عليها أن تتحمل هذا الموضوع بطريقة حنكة وتجربة ودراية.
طيب أستاذة، نحن نستطيع أن نقول أهم أسباب المشاكل بين المتزوجين حديثا هو الجهل بالثقافة الزوجية. كيف تحصل المرأة على هذه الثقافة؟
نعم، طبعا هذه الثقافة لن تأتي وليدة يوم أو شهر.
صحيح.
إنما طريقة حياة قد تتعلم من أمها، من الأكبر منها سنا، من صديقاتها الأكبر منها، من الأحاديث الإيجابية التي تسمعها الفتاة أثناء فرح مرحلة النضوج لديها والإقدام إلى الزواج. أيضا هذه الثقافة مسؤول عنها أيضا المؤسسات الاجتماعية والتربوية التي تهيئ بناتنا للدخول في معترك الزواج أو في التجربة الزوجية. يعني المجتمع مع التربية والبيئة المحيطة والمؤسسات التعليمية والتربوية وكافة هيئات المجتمع المسؤولة عن تنظيم الأسرة وعن إطلاق الأسرة للمجتمع، وكونها قلنا سابقا أنها دائما هي اللبنة الأولى في بناء المجتمعات والمحافظة على كينونة المجتمعات.
نعم،
فمن هنا يأتي طريقة أخذ هذه الثقافة وهذه المعلومات القيمة التي تستطيع من خلالها المرأة أو الصبية المتزوجة حديثا أن تتعامل مع هذه الظروف وهذه الأحوال وهذه المشقات التي قد تعترضها أو بعض العراقيل والمشاكل.
طيب.
يعني هذه الثقافة تأتي وليدة التجربة، وليدة الأخذ بالحكمة من الآخرين، يعني قد تكون من الأم أو من القريبات لديها.
نعم.
أو من بعض الاستشاريين الأخصائيين
في هذا المجال
الأسرة والمسؤولين. نعم. تربويا عن الأسرة.
طيب دكتورة سلوى شعبان، من فضلك لو تسمح لنا أن نستمع إلى مشاركة من الأخت.
نعم.
كوثر عماد، وبعد ذلك إن شاء الله نعود إليك لربما تكون المشاركة.
أوكي.
سؤال. نعم، نستمع معا. سلام عليكم أخت كوثر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال للضيف.
نعم.
إذا أمكن
تفضلي.
نلاحظ بعض المشاكل الزوجية تأتي يا أما من طرف ثالث، يا أما من أهل الزوج أو أصدقائه. فبهذه الحالة كيف أتعامل ويا هاي المشاكل بمهارة بحيث أجعلها لا تؤثر على حياتي الزوجية؟
نعم. طيب.
كوثر عماد من العراق.
طيب، شكرا جزيلا لك يا الأخت كوثر عماد من العراق. السؤال موجه إليك يا الدكتورة سلوى، هل كان السؤال واضح؟
نعم.
نعم، تفضلي.
لم أسمع السؤال جيدا.
طيب.
حتى لو تعيدي لي. نعم.
طيب، الأخت كوثر عماد تسأل، هناك بعض المشاكل الزوجية تأتي من طرف آخر أو من طرف ثالث مثلا، ممكن يكون أهل.
نعم.
الزوج أو.
نعم.
أصدقاء. تقول كيف أتعامل بمهارة معهم وبحيث أجعلها لا تؤثر على حياتي الزوجية؟
نعم، هنا على الزوجة دائما.
نعم.
وإن كان الأطراف الآخرين من أصدقاء أو من معارف أو أقرباء، وخاصة كثير من الحالات ما نراها بأن الأهالي دائما يتدخلون من جانب المرأة أو الرجل.
نعم.
دائما يتدخلون في الأمور المعيشية الحياتية اليومية للزوجين ويسببان هم بتدخلاتهم المشاكل البحتة.
طيب.
هنا على الزوجة أن يكون لديها الباع من من الصبر والتحمل والاستنجاد لشخص لديه تأثير على الزوج أو من خلال فتح حوار مع الزوج بتأني وباستخدام المفردات المناسبة، بأن هؤلاء الأشخاص أو أي موضوع قد يثيروه ويجعلون منه مشكلة في المنزل، بأن تتحدث مع زوجها بفتح حوار قلنا وانتقاء بعض المفردات التي لها تأثير على الزوج، يعني أن تتقرب منه بالعاطفة بالحنان بطريقة الكلمات التي يحبها هو، وحبذا لو تفتح هذا الحوار معه وتقول له أن فرضا هناك أهلك أو أصدقائك قد تدخلوا في موضوع ما، وهذا الموضوع يخصنا نحن، يخص بيتنا الذي نبنيه أنا وأنت والذي نحضر أنفسنا لاستقبال أولاد يحملون أسماءنا. هنا من خلال أيضا إذا لم تعطي هذه النتيجة إيجابية وجواب صحيح، عليها أن تأخذ مشورة أحد الأكبر سنا، يعني شخص يؤثر على الزوج، أو هي قد تستنجد أحيانا بشخص يمون عليه أكثر أو لديه التقرب منه أكثر، وبإمكانه أن يوصل الفكرة إذا كان هناك في الموضوع حساسية أن يوصل الفكرة إلى الرجل، وقد يحادثه بها بطريقة جدا فيها إقناع، طريقة إقناع مقنعة لدى الرجل، ويستطيع أن يؤثر عليه، وقد نصل إلى حل لهذا الموضوع بعدم التدخل وبعدم جعل المشكلة تتفاقم وتتزايد.
طيب دكتورة سلوى، نختم بهذه النقطة وبهذا السؤال معك طبعا باختصار، هل تنصحين المتزوجات حديثا أن يلجأن إلى الأهل عند حصول مشكلة مع زوجها أم إلى مختص بالعلاقات الزوجية؟
صراحة حسب المشكلة، هناك بعض المشاكل الكبيرة والضخمة قد الحنكة والتروي والصبر والحكمة من بعض الأشخاص قد نستطيع نحن أن نلجأ إلى أشخاص يحلون المشكلة. إذا كانت مشكلة طباع وسلوك ومشكلة حياتية من خلال ممارسة بعض الأشياء أو ردود أفعال سلبية تراها دائما الزوجة بسلوك الزوج، هنا علينا أن نلجأ إلى مختص نفسي له باع في موضوع العلاقات الزوجية، ولديه تجارب كثيرة ولديه سياسة وفهم وعلم بهذا الموضوع، هنا يكون هو الحل النهائي لديه، يعلمها بعض المهارات، قد يعلم الزوجين معا بهذه المهارات ويتغلبان على العقوبات على العقبات وعلى الصعوبات التي تعترضهما، وقد يعطيهم الكثير من المواعظ والحكم التي تبعد تدخل الأهل ما بين الزوجة والزوج، وقد يكونان بمأمن عن هذه الصعوبات، وتكون الحياة أكثر سهولة بالرغم من الحياة التي نعيشها باستيعابها.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك، تشرفنا بحضورك. شكرا. الدكتورة سلوى شعبان أهلاً. استشارية أسرية من سوريا، شكرا لك.
أهلا شكرا، يا هلا يا هلا أهلا حبيبي. يا ليل فاتحل
الهنا والجو طاب وبمن دعا وبمن أجاب.
مستمعينا الكرام، دعونا أن نكون مع فقرة أخرى من هذا البرنامج، وبعد ذلك إن شاء الله نعود.
إشارة خضراء. تحية مجددة لمستمعينا الكرام. أعزائي، في البداية تعالوا لنتعرف على أبرز المشاكل الزوجية في السنة الأولى من الزواج، وهي أولاً مشاكل اختلاف الطباع في ممارسات تفاصيل الحياة اليومية، ثانياً تدخل الأهل، ثالثا انشغال الزوج بالعمل والخروج مع أصدقائه كثيرا. رابعا عدم الابتكار في خلق أجواء رومانسية بين الزوجين. خامسا الاختلاف على مصروف المنزل. سادسا الاختلاف على المشاركة في الأعمال المنزلية. سابعا البوح للأصدقاء. ثامنا وأخيرا نشر المشكلات على وسائل التواصل الاجتماعي. وللتعامل مع مشكلات السنة الأولى للزواج ننصح بالآتي: أولا عدم إفشاء الأسرار، ثانيا عدم النقاش وقت الغضب، ثالثا الحرص على الاستعانة بمختص أو مختصة في العلاقات الأسرية بدلا من الأهل، رابعا تدخلات الأهل تتسبب في زيادة المشكلة أو أن يحمل أحدهما للآخر ضغينة، خامسا الحرص على التسامح وتذكر المواقف الجميلة بينهم، سادسا وأخيرا تذكر أن هدفهما الأساسي من الزواج وهو الراحة والسكينة. مع تمنياتنا بالسعادة لكل الأزواج.
طيب ننتقل إلى آرائكم الجميلة وفي نفس الوقت مفيدة، ومعنا الأخت عذراء الموسوي من العراق. السلام عليكم عذراء، أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
طيب مكللة بالود والاحترام.
شكرا جزيلا لك
وكذلك للكادر، ومشكور على هذا الإبداع في تقديم البرنامج.
شكرا لك يا عذراء، شكرا للطفك.
الله يحفظكم. بخصوص الموضوع طبعا أقول أنه أن الحياة الزوجية هي تعتبر حياة استقرار إذا كانت مبنية طبعا على التفاهم والمحبة، وخاصة طبعا المتزوجات حديثا، لأنه في وقتنا الحاضر نرى كثرة المشكلات وعدم التفاهم مما جعل الطلاق أكثر من الزواج، بسبب طبعا تغير بعض الأمور، حيث أصبح الكثير يقتدون ببعض العادات الغربية المدمرة والتي أدت إلى انفصال الكثيرات. فهنا يأتي دور الإدراك بالنسبة للزوجة طبعا للتخلص من المشكلات التي تسبب يعني الأمور، ربما تسبب مشاكل مثل عدم التفاهم وعدم الانسجام. فهنا إذا أرادت الزوجة أن تستمر حياتها الزوجية ينبغي عليها أن تتحلى بالصبر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات التي ربما تفشل الحياة الزوجية، لأنه حقيقة أن الحياة الزوجية لابد أن تكون حياة مبنية على التفاهم والمحبة بالدرجة الأولى، وكذلك إنه لا توجد حياة خالية من المشكلات. فعلينا إدراك كل هذه الأمور لكي نستطيع أن نبني حياة زوجية سعيدة إن شاء الله. شكرا.
نعم شكرا جزيلا لك يا عذراء الموسوي على هذه المشاركة وعلى هذه التوضيحات. شكرا لك. حقيقة هناك مهارات لازمة للمتزوجين حديثا. نأخذ فاصل ونعود ونرى ما هي هذه المهارات. يحتاج كلا الزوجين إلى مهارات يجب أن يكتسبها قبل الزواج، منها التفاهم. يعد التفاهم من الركائز الأساسية للزواج الناجح، لأنه يعمل على حل المشكلات ويجعل العلاقة بين الزوجين قوية ومتينة، مما يجعل حياة الزوجين أكثر هدوء وسعادة. الصدق. الصدق من الصفات الحميدة التي لها دور فعال في الحفاظ على العلاقة الزوجية، فهي عبارة عن درع يحميها من الفشل ويساعد في بناء علاقة يصعب تدميرها بين الزوجين. الاحترام المتبادل. من أهم مهارات ما قبل الزواج هو الاحترام المتبادل بين الزوجين، لأنه يؤدي إلى استقرار العلاقة الزوجية، فبدونه لا يمكن أن يستمر الزواج. والمودة والرحمة. المودة والرحمة من أهم مقومات الزواج، ويستحيل أن ينجح الزواج دون العيش بمودة وتراحم، فكلا الزوجين مطالب بأن يحنو على الآخر ويشعره بالأمان والاهتمام. طيب مستمعينا الكرام، على الرغم من اختلاف الآراء والتحديات والظروف، يبقى الزواج هو المؤسسة المقدسة وهو اللبنة الأساسية المكونة للمجتمع. فكلما كان الزوجان بقدر عال من الثقافة والقدرة على استيعاب الآخر، وإن للتضحية عنوان في حياتهما، فبالتأكيد سوف ينعكس على أطفالهما، وبالتالي غرس كل ما هو جميل في نفوسهم وتعليمهم التضحية والبذل من أجل مصلحة الأسرة والآخرين. طيب، وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، نأمل قد استفدتم ما مر عليكم في هذا البرنامج. أتمنى لكل المتزوجات حديثا حياة مليئة بالسعادة والتفاهم والسرور. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. عند الساعة 9 تماما نشر خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير، روح الله سيرة ومسيرة في الساعة 9:15. دواوين الولاء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:28، يليه ينابيع البيان. على رأس الساعة في الساعة 10 تماما نشر خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير، عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. في تمام الساعة 11 نشر خبرية أخرى ومجموعة من التقارير، عند 11:10 تستمعون إلى إعادة برنامج صدى المغرب العربي. عند 11:43 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:48. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. عند 11:57 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني مع كتاب الله في 12:12. تستمعون إلى برنامج مع الصادقين في الساعة 12:31. بعد ذلك يأتيكم نور وبلاغة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله. Yeah, right.
رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد عليك صلى الله يا محمد، يا ابن عبد الله يا محمد عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله.